الصلاة والسلام على رسول الله وبعد، معذرة لهذا الأمر، لأننا كنا نريد أن نطبق صورة واحدة من الصور التي ينبغي أن تكون بين المسلمين، وأن نحقق قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ودائما أنا أحب من الإخوة أن يكون لهم تصرف حسن، فالحمد لله الذي وفقنا لهذا وأعاننا على ذلك. الحديث اليوم رقم 17 بعد 100. قال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد ابن هارون، أنبأنا العوام ابن حوشب عن أبي صادق عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن للإيمان ثلاثة أثافي: الإيمان والصلاة والجماعة، فلا تقبل صلاة إلا في الإيمان، فمن آمن صلى، ومن صلى جامع، ومن فارق الجماعة قيل شبر خلع رقبة الإسلام عن عنقه. هذا الحديث حديث ضعيف، وله آفة، فآفته أبو صادق، وأبو صادق هذا هو الكوفي، ولم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه، فالحديث مرسل. وقول علي رضي الله تعالى عنه في الحديث الضعيف: إن للإيمان ثلاثة أثاف، وقلنا ثلاثة لأنها اسم إن مؤخر، والأثاف جمع، والمفردة أثية، والأثية أحد الأحجار الثلاثة التي يصنع منها التنور أو الفرن. يعني الفرن بيبقى له ثلاث أحجار، وبعدين بعد ذلك يوضع القدر على هذا الفرن، ويقال رماه بثالثة الأثاث، إذا أتاه بداهية، أي بمصيبة كبيرة. الإيمان والصلاة والجماعة، ليس المقصود بالجماعة جماعة بعينها، ولكن يقصد بالجماعة هنا جماعة المسلمين، أي التزام إمام المسلمين. فإذا اجتمع المسلمون على إمام فلا يجوز مخالفة هذا الإمام أو محاربته أو الخروج عليه، هذا كله لا يجوز. فلا تقبل صلاة إلا في الإيمان، لا تقبل صلاة إلا في الإيمان. نعم، فإن الإيمان شعيرة من شعائر الإسلام، فمن آمن أي من أسلم صلى، ومن صلى جامع، ليس المقصود بجامع أي أتى النساء، ولكن المقصود بجامع أي التزم الجماعة. ولابد للألفاظ أن تفهم على حقائقها، الألفاظ لابد أن تفهم على حقائقها. وهناك بعض الطرف في هذا الباب، من ذلك مثلا أن أحدهم سمع الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استجمر أوتر، واستجمر أي أراد أن يقطع الخارج من البول أو البراز. الإنسان بعد يتبول أو يتبرز بيقطع هذا الخارج، فإذا لم يجد الماء قطعه بالجمار. فالحديث: من استجمر أي من أراد أن يتنزه من بوله أو غائطه، فليفعل ذلك ثلاث مرار بالحجارة أو خمس مرار بالحجارة، فالوتر ثلاثة أو ما يزيد. صاحبنا هذا فهم أن من استجمر فليوتر، أي من دخل الخلاء فليصلي الوتر. فكان صاحبنا ربما صلى الوتر في اليوم أكثر من 10 مرات، لا سيما إذا أصابه طلق في بطنه أو نحو من ذلك. كل يدخل الخلاء يخرج يصلي وتر، يطلع يصلي وتر. طبعا هذا فهم عجيب للنص. فكذلك لا يفهم من صلى جامع، أي كل ما يصلي يذهب إليه إلى زوجته ويقول لها نحن نطبق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من صلى جامع، لا، هذا أيضا لا يصح. ولكن المقصود من صلى جامع أي الذي يصلي ويطيع الله تعالى وهو يصلي، فلا بد أن يطيع الله تعالى في عدم الخروج على الإمام. وإخواني لو استعرضنا تاريخ الإسلام، تاريخ الإسلام لو استعرضناه جميعا لوجدنا أن الخروج على حاكم المسلمين ليس فيه خير قط، ليس فيه خير قط. أول محاولة للخروج على الحاكم المسلم مع شرفه وفضله وجلالته الحسين ابن علي، هذه المحاولة جرت كثيرا من المصائب والويلات على المسلمين، ولعل المسلمين يعيشون بعضا من مصائب الخروج على حاكم الوقت على يد هذا الرجل الفاضل النبي الصحابي الجليل صبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحسين ابن علي. لو رأينا هذه المحاولات لوجدناها أنها لم تفعل شيئا ولم تثمر ثمرة، فإن التغيير لا يكون بالخروج، وإنما التغيير يكون بتغيير النفوس. فإذا غيرت نفسك وهذبت طبعك وثبتت قلبك على الدين وكنت دينا في قولك وفعلك في سلوكك وفهمك، كانت هذه محاولة أولى للتغيير. أما الخروج لا. قال ومن صلى جامع ومن فارق الجماعة، الألف واللام هنا للعهد، أي الجماعة المعهودة المعروفة والجماعة التي لها إمام، وهذا الإمام يقوم بشرع الله عز وجل من تفيء الفيء وإقامة الحدود ورفع رايد الجهاد والمحافظة على حدود ديار المسلمين والذب عن الإسلام والمسلمين وحماية ثغور المسلمين ألا ينفذ منها عدو وألا يدلف أن يدخل منها باغب. هذا الإمام لا يجب أن يخرج عليه حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان ظالما. الحجاج ابن يوسف الثقفي كان باغيا وكان ظالما وكان فاسقا، وكان الصحابة في وقته كعبد الله بن عمر وغيره لا يرون الخروج عليه، بل كانوا يرون مساعدته في الجهاد ويرون الصلاة خلفه ونحو من ذلك. والإمام أحمد عليه رحمة الله الذي قال بأن الجهمية كفار كان يصلي وراء الأئمة وينهى عن الخروج عليهم، بل كان يرى متابعتهم في الجمع والجماعات والخروج معهم في الجهاد والقتال ونحو من ذلك. هذا الحديث كما قلت ضعيف، ولكن هناك بعض المعاني تشهد لها أحاديث ونصوص أخرى صحيحة. الحديث الذي بعد ذلك، حدثنا يزيد ابن هارون أنبأنا محمد ابن مطرف عن حسان ابن عطية عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحياء والعي شعبتان من الإيمان، الحياء والعي شعبتان من الإيمان. الحياء هذا الخلق الذي يحجزك عن فعل المعصية، والحياء يغلب على القلب فيكون حجابا بين العبد وبين فعله معصية الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير، إن الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء شعبة من الإيمان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. وهنا الحياء والعي شعبتان من الإيمان. هذا الحديث صحيح الإسناد، هذا الحديث صحيح الإسناد. وليس المقصود بالحياء ما نسميه بالبلد الكسوف، ولكن المقصود به كما قلت لكم خلق من الأخلاق الحميدة التي تمنع العبد من الوقوع في المعصية. طيب، ما المقصود بالعي؟ العي في الأصل، وهذا معلوم عند الناس، بمعنى العجز، بمعنى العجز. يقال عايا الرجل إذا عجز، عايا الرجل إذا عجز. والمقصود ليس هذا المعنى اللغوي، ولكن يقصد بالعي أثر هذا المعنى. انتبه لهذه المسألة، هناك اللغة ما يسمى بالدلالة، وهناك ما يسمى بدلالة الدلالة، أو ما يسمى بمعنى المعنى، أو ما يسمى بالمعاني الثانية. هناك معنى ظاهر اللي هو معنى اللفظ، دلالة اللفظ، وهذه الدلالة تدل على دلالة أخرى. فالدلالة الأخرى التي دلت عليها هذه الدلالة تسمى إيه؟ دلالة الدلالة أو معنى المعنى. عندما يقال فلان فلان طويل السيف، لما أقول عمرو طويل السيف، دي معناه إيه؟ معناه أن سيفه طويل، ده المعنى. ولكن هناك معنى المعنى، وهو لازم هذه الدلالة، لازم هذه الدلالة. عندما يكون السيف طويلا فلا يتصور أن يكون حامل هذا السيف الطويل قصيرا، ولكن لابد أن يكون إيه؟ طويلا. إذا لازم هذه الدلالة تقتضي أن يكون صاحب هذا السيف إيه؟ طويلا طويلا. لما يقال فلان لا ينبح كلبه على الأضياف، مفهوم ان الاضياف بياتم الكلب يقعد لا ينبح عليه، دي دلالة اللفظ. ولكن هناك لازم الدلالة، معنى المعنى، ان هذا الكلب اعتاد رؤية الاضياف، بيشوف ناس كتير بيجوا، فلما اعتاد الكلب رؤية الاضياف لم ينبح عليه، مش كده؟ لكن لو ان هذا الكلب لا يرى ضيفا، لو رأى أي ضيف سيهجم عليه وربما يصرعه، وربما يصرعه. وهناك قصة لطيفة جميلة ولكن لا أقولها لكم الآن حتى لا نكون من البداية مجلس يعني فيه طرف. كذلك عندما نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والعي، هل المقصود بالعي العجز، أن يكون الإنسان عاجزا؟ لا، ليس هذا هو المقصود، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الله، إذا القوة المادية والمعنوية والعلمية والجسدية هذه كلها مشكلة لملامح القوة المحمودة عند المسلم. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وانتبه، لم يقل وأعدوا لهم ما استطعتم قوة، ولكن قال من قوة، للدلالة على تنوع القوة، للدلالة على تنوع القوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي. ومعلوم أن الرامي لا تكون رميته قوية إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان قويا. يعني بيت واحد مثلا عنده روماتيزم في العظام، ويجي يقف على حيله عظمه يتكسر في بعضه، واثنين ثلاثة يسندوه عشان يقف على حيله، ده يعرف يضرب بسهم ده؟ أبدا مش هيعرف. إذا الإسلام يحث على القوة، الإسلام يحث على القوة. طب أمال الحياء والعي شعبتان للإيمان، كيف نوجه ذلك؟ التوجيه أن المعنى ليس هو المقصود، ولكن معنى المعنى هو المقصود. ودي حتى لفتة جميلة، إن معنى المعنى هو المقصود، لأن اللي عنده عجز ده بيبقى إيه؟ منكسر خاشع، واخد بالك إزاي؟ منكسر وخاشع. فكأن المقصود الحياء والتواضع شعبتان من الإيمان. يبقى شوف مثلا واحد في المستشفى، مريض في المستشفى بيبقى شكله ازاي؟ ما هو عنده عجز. افرد ايدك وفرد ايده، مضيع جدا، لم رجلك لم رجلك، هذا سلطان قماش، خذ حقنه، هذا مطيع. يبقى الطاعه وفي الوقت نفسه هيكبر؟ لا، طب متواضع ولين وهين وبسيط، بيسمع الكلام ومنكسر لانه ايه؟ عاجز. صح، لانه عاجز. كذلك كل هذه المعاني هي المقصوده من كلمه ايه؟ العجز. يبقى المحمود ان يكون المسلم متواضعا، لينا، لينا، سهلا، بسيطا، رحيما، ده كله متصل بكلمه ايه؟ العجز. اذا ليس المقصود بالعجز ما يتبادر الى الذهن، ولكن يقصد بالعجز ما يقتضيه هذا اللفظ. اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: الحياء، الحياء، الحياء والعي شعبتان من الايمان. طيب الحديث الذي بعد ذلك، طبعا يستفاد من ذلك ايضا ان الايمان بيتشعب وبيتجزا، ان الايمان بيتشعب ويتجزا. الحديث الذي بعد ذلك 119: حدثنا ابن فضيل ومحمد ابن فضيل، وهو من رجال الصحيحين. حدثنا ابن فضيل محمد ابن فضيل عن عطاء ابن السائب عن محارب، ومحارب ومحارب ابن دثار، ابن دثار السدوسي، عن ابن بريدة، وابن بريدة هو عبد الله ابن بريدة ابن القصي الأسلمي، وروى عن أنس بن مالك كما روى عن أبيه بريدة ابن القصي. عن ابن بريدة قال: وردنا المدينة، وردنا المدينة، فأتينا عبد الله ابن عمر فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، إنا نمعن في الأرض، إنا نمعن في الأرض، فنلقي قوما أو فنلقى قوما يزعمون ألا قدر. فقال: من المسلمين ممن يصلي للقبلة؟ هذا الاستفهام، استفهام من؟ عبد الله ابن عمر. إذا إنا نمعن في الأرض فنلقى قوما يزعمون ألا قدر. فقال: من المسلمين ممن يصلون القبلة؟ فقال: نعم، ممن يصلي للقبلة. قال: فغضب حتى وددت أني لم أكن سألته. ثم قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله ابن عمر منهم بريء وأنهم منه براء. ثم قال: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أجل. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل جيد الثياب طيب الريح حسن الوجه، فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة. قال: صدقت. ثم قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال صدقت. ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل. قال فقمنا بأجمعنا فطلبنا فلم نقدر عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث صحيح وأصله في الصحيحين. هذا الحديث صحيح وأصله في الصحيحين بسياق قريب من ذلك مع بعض الاختلاف، من ذلك عدم ذكر غسل الجنابة، ومن ذلك أيضا عدم التصريح بحلوه ومره، مع زيادة السؤال عن الإحسان وعلامات الساعة. والحديث في الصحيحين وفي غيرهما من حديث أبي هريرة ومن حديث عمر وغيرهما. مما يتوقف عليه قوله فنلقى قوما يزعمون ألا قدر. يزعمون ألا قدر، القدر المنفي هنا هو نفي العلم، هو نفي العلم يدل عليه الرواية الموجودة في الصحيح يزعمون ألا قدر وأن الأمر ألف. ألف يعني مساند، يعني هؤلاء القوم يقولون بأن الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بأن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا عند حصوله. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يعرف أني سآتي إليكم إلا عندما أتيت، والله جل يعلم أني سأتكلم في كذا إلا عندما تكلمت. هذا طبعا كفر بالله والعياذ بالله. وقوله من المسلمين ممن يصلي للقبلة، هذا استفهام استنكاري تعجبي، لأنه لا يعقل أن يكون الرجل مسلما ويتوجه لله تعالى بالصلاة ويستقبل القبلة ثم يقول هذا الكلام الذي لا يخرج إلا من نفس كافرة. الحديث في نهاية الأمر هذا جبريل عليه السلام جاءكم ليعلمكم أمر دينكم، للدلالة على أن الدين، كلمة الدين، يشمل الظاهر والباطن. السؤال هنا كان عن الإسلام وكان عن الإيمان، إذا الدين يشمل ما ظهر كما يشمل ما بطن، يشمل ما ظهر كما يشمل ما بطن. نعم. الحديث الذي بعد ذلك حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، حدثنا ابن مهدي وعبد الرحمن عن سفيان وابن عيينة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، والسبيعي نسبة إلى سبيع بطن من اليمن، عن أبي ليلى الكندي. وأبو ليلى الكندي فيه هناك كلام كثير أنه غير معروف. ثم بعد ذلك عن حجر بغم الحاء، عن حجر ابن عدي قال أنبأنا علي رضي الله تعالى عنه إن الطهور شطر الإيمان. بالنسبة لهذا الأثر هو أثر ضعيف، هذا الأثر أثر ضعيف ولا يصح، وذلك لجهالة هذا الرجل الكندي أبي ليلى الكندي. طيب الأخ الذي بعد ذلك حدثنا عفان، وعفان ابن مسلم، أنبأنا أبان العطار، أنبأنا يحيى ابن أبي كثير عن زيد أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، والمقصود بالطهور هنا اللي هو الطهارة المتعلقة بالوضوء والنجاسة. الآخر الذي بعد ذلك حدثنا وكيع أنبانا الأوزاعي عن حسان عن عكرمة قال الوضوء شطر الإيمان. حدثنا وكيع ووكيع ابن الجراح أنبأنا الأوزاعي وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو فقيه الشام عن حسان وحسان ابن عطية عن عكرمة وعكرمة هو مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وكان عالما في التفسير والسيرة بل كان أعلم الناس في عصره بالتفسير والسيرة. طلب العلم 40 سنة على يد عبد الله بن عباس حتى برع وبيز فيه عليه رحمة الله. قال الوضوء شطر الإيمان وهذا الأثر أثر صحيح. والمقصود بشطر الإيمان أي نصف الإيمان. فلماذا؟ لأن الصلاة وهي أحد أعمدة الدين لا تصح إلا بالوضوء، فما كان سببا في صحة الصلاة لابد أن يعتنى به. الأثر الذي بعد ذلك 123 أخبرنا وكيع أنبأنا سفيان، وسفيان هذا كما سبق هو ابن عيينة عن أبي إسحاق، وسبق أيضا عن ابن أبي ليلى الكندي. وقلت لكم إن ابن أبي ليلى الكندي هذا لم يدرك حجرة. وانظر هنا أيضا عن ابن أبي ليلى الكندي عن غلام من الحجر، مش عن حجر بس، عن غلام، هكذا عن غلام من الحجر، أن حجرا رأبنا له خرج من الغائط، والغائط هو المكان المنخفض، وهذا الأصل في اللغة، وسمي البراز غائطا لأن الذي يريد أن يخرجه يذهب إلى الأماكن المنخفضة فسمي بمكانه، سمي الخارج بمكانه. طيب، فقال يا غلام ناولني الصحيفة من الكوة. الكوة فتحة تكون في البيت، فتحة بيعين فيها الحاجات. ثم قال سمعت عليا يقول الطهور نصف الإيمان. الطهور إلى الوضوء والاغتسال نصف الإيمان. طبعا هذا الأثر أيضا ضعيف، ولكن يستفاد من هذه الأثار المتقدمة الصحيحة كالحياء والعي شعبتان من الإيمان، والطهور نصف الإيمان وهو حديث عفان المرفوع عن أبي مالك الأشعري. يستفاد من ذلك أن الإيمان ليس هيئة واحدة، ولكن الإيمان يتفاوت ويتبعض ويتجزأ. الإيمان يتفاوت ويتبعض ويتجزأ، فقد يكون الرجل محصلا لخصال من الإيمان، وفي الوقت نفسه قد يكون عاصيا أو قد يكون واقعا في مخالفة، فلا بأس أن يجتمع عنده هذا وذاك. أما الذين يقولون لا يجتمع إيمان مع غيره ولا تجتمع طاعة مع معصية، هذا كلام فاسد، وليس هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يرون أنه يجوز أن تجتمع الطاعة والمعصية عند المرء. وعندنا حديث أبي ذر عندما عير رجلا بأمه قال له يا ابن السوداء، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنك مرء فيك جاهلية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمور في أمتي من أمور الجاهلية، أربع أمور في أمتي من أمور الجاهلية. إذا أربع أشياء من أمور الجاهلية تفعلها أمة النبي عليه الصلاة والسلام: نظم الحدود وشق الديوب والنياحة والدعوة بدعوة الجاهلية. هذه كلها أمور من أمور الجاهلية يفعلها بعض أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكثرهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل هم من جملة أمته، يجمعون مع الطاعة معصية، ويجمعون مع التوحيد شركا أصغرا، فهذا موجود وهذا موجود. فالإيمان، الإيمان اللي هو الطاعة بتتفاوت وتتجزأ وتتشعب، ولعل من أقوى الأدلة على ذلك الأمر أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هنقف عند هذا القدر، لأن فيه هناك بعض الناس يعني لم نستطع أن نوجد لهم مكانا مناسبا للجلوس هذا اليوم، وإن شاء الله نكمل نهاية الكتاب المحاضرة القادمة إن شاء الله، بل سيكون بعد صلاة العشاء تتمة في قراءة كتاب الإمام البخاري، كتاب التوحيد وكتاب الإيمان وكتاب الاعتصام، والله تعالى المعين على ذلك جميعا. هناك بعض الأسئلة نقولها سريعا ولن أطيل عليكم. ماذا أنصح بكتاب مختصر في الفقه يصلح البيت المسلم بدون خلافات؟ والله فقه السنة مع تمام المنة للشيخ الألباني جيد في هذا الباب، وإن شاء الله تبارك وتعالى لعلي أخبركم بكتاب يكون مناسبا سهلا في هذا الأمر. ما حكم استماع الأناشيد بدون إيقاع، خصوصا هناك من يتعلق بها كثيرا؟ والله لا ينكر على من يسمع الأناشيد التي ليس فيها إيقاع، ولكن النكارة تكون على من يستبدلون سماع القرآن بسماع الأناشيد. وقلت ذلك لكم من قبل، إن الإنسان لو يتعود سماع الأناشيد بيستثقل سماع القرآن، فممكن يترتب على سماع الأناشيد بكثرة استثقال سماع القرآن، ودي مسألة مشكلة كبيرة جدا. لكن إذا كنت تسمع القرآن وتقرأه وتتأثر به ثم سمعت شيئا من الأناشيد لا بأس في ذلك. اللي بيحصل إن بعض الناس بيسمعوا الأناشيد بيتأثر بينفعل، منهم من يبكي ومنهم من ينفعل ومنهم من يتأثر، ولكن إذا سمع الآيات التي تتكلم في الموضوع نفسه، آيات عن الجنة أو النار، لا ينفعل بالقرآن، فكيف يكون ذلك؟ ناس تنفعل بالقرآن ولا تنفعل بالأناشيد، وناس تنفعل بالأناشيد ولا تنفعل بالقرآن ولا تتأثر بالقرآن، يا ترى أي الفريقين أحق بالاهتداء؟ بعض الدعاء دعوا أهل السنة من أهل العراق مشاركة الإخوات البرلمانية في الصين، مشاركة أم غير المشاركة؟ طبعا الصحيح غير المشاركة. إذا كنا هنا في مصرنا من غير أمريكان ولا خلافه، الإنسان بيميل إلى هذا المشاركة، وبفضل الله عز وجل أهل السنة في العراق، وهذا بشرى، لم يشتركوا في الانتخابات الأمريكية الهزيلة في العراق، لم ينتخبوا هناك، ولم يشارك فيها من أهل السنة إلا بعض الفصائل التي تتأثر بمنهج أهل السنة الذين يجوزون دخول الانتخابات. فيعني الأولى ألا يشاركوا، لأن الانتخابات بتجسد الهيمنة الأمريكية على أرض الواقع. بوش بيتبجح ويقول أنا كنت سبب في إرساء الديمقراطية في العراق، فلو نعمل انتخابات في العراق ونشارك فيها معناها ان كلامه كلام ايه؟ كلام مظبوط. بل بالعكس احنا نقاطع الانتخابات ارضاء لله ثم بعد ذلك يعني ايه اغضابا لبوش. فارضاء الله تعالى في غضب بوش وارضاء بوش في غضب الله. طبعا الجملة دي صعبة ويمكن ان تجر لنا شيئا. الله المستعان. لا المنامات مش النهاردة لان في هناك ارتباطات كثيرة اليوم. ما حكم حلق الشارب؟ المسألة ديت فيها نزاع ولكن لا بأس، يعني من حلقه لا ينكر عليه ومن أطلقه، ولكن بالضابط الشرعي ألا يزيد عن الشفا لا بأس. لقد أخطأت في حق فضيلتكم. يا سيدي لك ما شئت، لك ما شئت، غفر الله لي ولك، وكل من تكلم عني بشيء أو تناولني بشيء أنا أسامحه من دون أن يرجع إليه، يعلم أنه سامح إن شاء الله عز وجل. فأنا يعني لو ذكرتني بسوء اعلم بأني أفهم مما ذكرت سوءا، يعني اللي أنت قلته أكيد أنا أوحش من كده وأشد من كده، فلا بأس، لا تثريب عليك إن شاء الله، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق. هل يؤخذ بوصية الميت إذا وصى بشيء مخالف الشرع بأن يقول مثلا هذا الرجل يمشي في جنازتي أو يدخل بيتي؟ لا، كل ما فيه مخالفة الشرع لا تمضى الوصية فيه. هل يجوز بيع دجاج الميت للصيادين؟ هل يجوز بيع السمك؟ فإن كان نعم هل يشترط إخبار المشتري أنه جلالة؟ يعني الناس عن أصحاب المزارع السمكية بيبيعوا لهم الدجاج الايه؟ الميت، ياخدوه وبعدين يشمسوه وبعد كده يطحنوه ويجعلوا منه ايه؟ غذاء للسمك. ده مشكلة، ده مشكلة كبيرة جدا. أمال البلاء اللي احنا عايشين فيها بسبب ايه؟ يعني دي صورة من صور عدم الديانة، صورة من صور عدم الديانة، إن الدجاجة عندما تموت تكون ميتة، فكيف تستخدم هذه الدجاجة وميتة في تأكيل السمك الذي نأكله نحن؟ طب واحد يقول لك طب هو أحيانا في هناك أشياء بترمى في البحر والسمك بياكلها واحنا بنصطاد السمك، طيب لا بأس، الأشياء ديت بترمى عفوا والسمك بيأكلها من جملة ما يأكل، لكن سمك المزارع ده إحنا حابسينه وإحنا بنتحكم في إيه؟ في أكله. يعني في فرق بين سمك بيجري في البحر بيأكل طحالب وأعشاب وبيأكل سمك صغير وبيأكل زريعة وبيأكل 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 حاجات كتير جدا. فلو أكل حت، لو شاف مثلا دجاجة تحللت ممكن يأكل منها حت، لا بأس في ذلك الأمر، لأن نسبة ما يأكله من المباح أكثر من ذلك، لكن ده إحنا حابسينه في حوض مية وكل يومين ثلاثة ننضح المية ونحط ليه مية جديدة ماشي ونرميله العلف السمك بتاعه ده. أنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم إن هذا السؤال يحال للجنة عالية للفتوى لكي تبت فيه بتا نهائيا، لكن ما أميل إليه أن هذا الأمر لا يجوز، وهذه ميتة ولا يجوز أن نطعم المسلمين أو أسماك المسلمين نطعمهم من الميت. أنا أعمل في مصلحة حكومية، كنت أعمل في قسم إداري وبعدين نقلت في قسم آخر، ولكن لم أتعلم العمل الإداري الآن وجاء لسه ما تعلمش وجاء إلى هذا القسم الجديد مكافأة لحسن سير العمل، وكان اسمي في الأسماء أصحاب المكافأة لأن في القسم، لأن في القسم، فهي حلال المخلية في سبيل الله. جزاك الله خيرا إن شاء الله، خذها هنيئا مريئا. هم حاجة للقسم كله، للقسم كله. فلا بأس أن تأكلها إن شاء الله عز وجل. يعني بيبقى هناك أسماء تيجي مكافآت تحطون أسماء مكافأة حسن مش عارف مكافأة لها أسماء، ولكن طالما أنت في هذا القسم لك أن تأخذ هذه المكافأة. أبو بصير عندما مات في البحر بنوا عليه مسجدا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجع شرح هذا الحديث. أولا لا أعلم أنهم بنوا عليه مسجدا، فمن أين أتوا بهذه القصة؟ من أين أتوا بهذه القصة؟ فندع هذا السؤال بالكلام عليه مسألة المساجد والبناء من ذلك للمرة القادمة إن شاء الله عز وجل. نلتفت بذلك وإن شاء الله واصل دروسنا دون انقطاع من الآن، والله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا. نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.